بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله في كتاب العلم: ذكر ما يستحب للمرء من ترك شرط الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة ابن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة رضي الله عنه جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال أبو حاتم رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها لرددت عليه أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه.
نعم، تقول: وكنت أسبح يعني أتنفل وتطوع، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركت لرددت عليه، رضي الله عنه عند غيره سبحان الله، وعلم وفقه وحرص وتسنن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال أبو حاتم يعني ابن حبان: قول عائشة لرددت عليه أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه، هي لا تعترض على تبليغ الأحاديث إلى الأمة، وإنما الطريقة، يعني طريقة الأداء يسرد، وهي لا تريد ذلك، تريد أن يطمئن الإنسان في ذكر ذلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطريقة الأداء فقط. سبحان الله، وما لو سمعت عائشة التقول على رسول الله، وما لو سمعت عائشة الأحاديث غير الثابتة، وما لو سمعت عائشة التأويلات الباطلة. عائشة ما الذي أهم هنا يا إخوان؟ ما الذي أهم هنا؟ وقالت: ألي يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله يسمعني ذلك وكنت أسبح، يعني أتنفل، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركت لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. دل هذا على أن على طريقة العلماء، طريقة نفسها يقف الإنسان عنده. نعم.
قال: ذكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يسأل وإن كان في تلك الحالة مدحه. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ويلي، لقد شقيت إن لم أعدل. قال: ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم
ذكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يسأل وإن كان في تلك الحالة مدحه. وجه ذلك إيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عن نفس المسألة.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عن نفس المسألة، إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنا عدلت بل فقسمت كذا على كذا وكذا على كذا، إنما اكتفى:
يا ويلي، لقد شقيت إن لم أعد.
هذه الكناية ليس فيها تصريح أنه بل عدل فقسم كذا على كذا وكذا على كذا،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن أعدل البشر وأعدل الناس، وهذا له أن يقول ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنا، فبالمفهوم يعني حينما يقول يا ويلي لقد شقيت إلا ما أعدل، معنى أن أعدل الناس. نعم.
قال: ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حاله. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب.
الله أكبر، سبحان الله. ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله عز وجل في كل حال. هذا العالم خوف من الله سبحانه وتعالى، عدم التطاول بالعلم، عدم التعالي بالعلم، عدم التشدق والتنطع بالعلم، لا يكون ذلك، إنما الافتقار إلى الله. فكلما ازددت علما ازددت خشية وإقبالا وازددت تواضعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع عبد الله إلا رفعه. ما يزداد العبد بالتواضع إلا عزا، كذا العبد يزداد عزا بهذا التواضع، فإن المتكبر يريد عزا، وإن المتواضع يتواضع لله عز وجل ودينه لإخوانه، فكان جزاء هذا المتواضع أن يرفعه الله، وجزاء هذا المتكبر أن يضعه الله. فهذا باب جيد، أن العالم عليه ترك التصلف بعلم والتشدق والتطاول والتعالي والتشقق، إنما يلزم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حال. ما هو أكبر. هكذا أئمة الإسلام أحمد ومالك والشافعي ابن تيمية ابن رجب ابن القيم ابن باز الألباني، سبحان الله يا أخوان، هذه صفة الجميع. طالع تراجم الأئمة، فلو ما كانوا أئمة نصوص يسردون ويحفظونها، وإنما هم أئمة، أئمة علم وعمل، أئمة تواضع، أئمة لين، أئمة رحمة، أئمة رفق، أئمة عمل، فتجد عند كل واحد من هؤلاء ما صار به إماما. عند العثيمين ما صار به إماما، فاذكر ما شئت من قصصه وأحواله في هذا الباب الذي يدل على خوفه وخشيته وتواضعه لله. فكان رحمه الله تعالى يمشي حافيا كثيرا، وكان يهتم بأمور قد تبدو عند الناس بسيطة قليلة، إذا عاد من سفر بحث عن مسجد يصلي فيه ركعتين تحقيقا للسنة. كان يهتم رحمه الله تعالى بغلق الشبابيك وإطفاء الأنوار وغير ذلك. كان لا يأخذ راتبا إذا نزل إلى الحرم، راتب الإمام في مسجده، أشياء قليلة تدل على ورع، أخبرني بعض الإخوة، وهذه مواقف ليست مصنعة. نفس الأخ يخبرني ويعمل في الوزارة، فاتصل عليه، فاتصل الشيخ العثيمين يريد رجلا، فرد عليه أبو أيوب، هذا أحد الإخوة اللي أعرفهم، نفسه هو الذي كلم الشيخ. وهذا موقف ليس في مسجد، فرد على الشيخ، فقال الشيخ: فلان موجود؟ قال: لا يا شيخ، لكن إن شاء الله ما يأتي سيتصل بك. قال: لا، لا يتصل بي، شوف، فورا فورا. قال: لا، لا يتصل بي، أنا أتصل به. لا يا شيخ، لا يا شيخ، أنا سأجعل أتصل بك. قال: لا، هذا تلفون الوزارة وهذه حاجتي، هذا تلفون الوزارة وهذه حاجتي. لا يريد أن يتصل الأخ من تلفون الوزارة، لأن الحاجة للعثيمين، ما ليست الحاجة للوزارة، الحاجة للعثيمين. موقف ما في تكلف يا أخوان، يعني ما في تكلف، ما في إعداد، ما في يلا صور، سوف نبعث الآن موقفا نعلم الناس، هيا بنا نعلم الناس، مثل يلا مثل، اتصل علي وأنا أرد عليك بهذا الرد. ما في تصوير، ما في كاميرات. إنما توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا العالم الذي يراقب الله سبحانه وتعالى ويلزم الافتقار إلى الله. قال رجل لأحمد: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. أحمد بن حنبل: أنا رأيت، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال وغضب أحمد غضبا شديدا، قال: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من أنا هذا الذي تحمد الله أن أحياك حتى رأيتني؟ قمة التواضع ولزوم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد الإنسان علما كلما زاد افتقارا وخوفا من الله عز وجل، وعاد العلم عليه الخشية والخوف والإفلاس. أعرف الناس بالله العلماء، لهذا كانوا أخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فما تأتي العربدة إلا من قليل العلم، وإلا فمن كان عنده علم كان عنده الخشية. لهذا انظر إلى خوف الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل الليل والنهار، لا يفطرون لا يسأمون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، إذا تكلم الله بالوحي أخذ السماء رعدة، سبحان الله. هذا تبويب في اخواني. كلام العلماء حينما يقال ابن حبان ليس الامر سهلا، والله ما اخذ هذا الا ما اخذ هذه المكانة ابن حبان، ولا تقول عبد بن حميد ولا الدارمي ولا الدارقطني ولا البخاري ولا مسلم. اجزم يا اخي بان هؤلاء ان شاء الله تبارك وتعالى كانوا على خير، على خير. اجزم ان شاء الله بان هؤلاء باذن الله تبارك وتعالى كانوا على خير، استحقوا بهذا الفضل. ما اقول تجزم بالعاقبة، تجزم بكذا، لكن فيما تحسب ان هذا، ان هؤلاء ما اتاهم الله عز وجل هذه المكانة وهذا الفضل الا بما عندهم. يعني سبحان الله قد تجد بعض الناس من الطلبة، وده الفرق بين العلماء وبين غيرهم، يعني تجد عنده كأنك انت بتتعامل مع كمبيوتر، ممكن يكون حافظة وممكن يكون ذهنه جيد وحفظه كذا، لكن ان جلست معك كأنه واحد يعني جهاز تديله مطلوب يتكلم في المطلوب ده وخلاص، عبارة عن آلة يسمع تتك على ضرار يديك اللي انت عاوزه مثلا، لكن ما تجد عاري منفصل عن مسألة العمل بهذا العلم والحياة مع هذا العلم والافتقار الى الله والتربية. ما تجد هذا، تجد هذا عند العلماء الكبار، تجد هذا عند العلماء، تجد هذا عند الربانيين، ربانيين كما وجدت ذلك عند الصحابة. ابو بكر رضي الله عنهم الرجل الاول في الامة والذي بشره النبي بالجنة، ومع ذلك انظر الى خوفه وخشيته وتواضعه. عمر رضي الله عنه الرجل الثاني والمبشر بالجنة، انظر الى عمر رضي الله عنه ايضا وحال عمر مع ربه سبحانه وتعالى، تواضع عمر وافتقاره الى الله سبحانه وتعالى وتجرده من حوله وقوته، وغير معتمد على بشر النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وانما كأنما رجل ما بشر بهذا. انشدك بالله هل ذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين؟ سبحان الله. عمر يقول هذا يا اخواني، عمر يقول ابن ابي مليكة ادركت 30 رجلا من اصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق عن نفسه. فيا اخي لا تتعامل مع العلم تعاملك مع الاجهزة، لا تتعامل مع العلم تعامل ذهني يا اخي فقط، العلم ما هو بذهن. هذا ام سفيان الثوري رحمه الله تعالى نصحت وعلمت وركزت، والله هي شيخه الاول وهي مربيه العظيم، يا ولدي اذا كتبت 10 أحرف فانظر الى موضعها في قلبك، انظر الى اثر هذه في قلبك، ان وجدت ذلك خشية وخوفا من الله فالحمد لله، والا فلا تتعنى. اثر الحديث على القلب، اثر التبويب على الجنان، اثر العلم هذا على التصرفات والمسالك. ان لم تستفد فاعلم انك ارض جدباء لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، انما ذهن وذاكرة وحفظ وحفظ وفقط. قد يتاهي الرجل سبحان الله ولكنه من اضل البشر ومن اضل الناس، فصح بيان حفظ ثم يكون هذا العلم حجة عليك لا لك. فهكذا يبوب الأئمة، ويبوب الأئمة في أخطر باب، باب الطلب أخطر باب يا أخواني، أخطر باب، صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، إما أن تنجو عليه كالبرق وإما أن تهلك وتقع في هوة سحيقة فيأخذك علمك هذا إلى النار لا إلى الجنة. أول من تصعر به النار يوم القيامة 3، منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن وعلم الناس ولكنه ينادى به على رؤوس الأشهاد كذبت، بل تعلمت أن يقال عالم وقرأت أن يقال قارئ. فهذا صراط صعب، صعب على قدر فضله، على قدر خطورته، على قدر خطورته، لأنك تكثر من حجج الله عليك. فإما أن تكون رجلا موفقا وطالبا منتدعا توفق لهذا وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، افتقرت إلى الله في العلم فعلمك، افتقر إلى الله في الهداية ليهديك. فليست المسألة أن تعلم وتحفظ، وإنما المسألة أن تعمل وتدعو وتتعبد الله عز وجل، هداية في الطلب والعلم، وهداية في العمل، وهداية في الدعوة. فهذا العلم خطير، صراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ولهذا هنيئا لمن فلت من الشيطان، هنيئا له لمن فلت من الشيطان وكان علمه حجة له. ما ظنك بعالم في قبره؟ علم الناس من ربهم وما دينهم ومن نبيهم، هو الذي علم، فما بالك إذا سئل هو؟ ما بالك يقول لا أدري، كان الناس يقولون قولا فقلت لا، ده هو الذي علم. أتدري من العالم إذا قام الناس من قبورهم؟ يا ترى من العالم إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق؟ يا ترى من العالم إذا وضعت الصحف؟ يا ترى من العالم إذا قرب الحوض لتشرب الأمة منه؟ من العالم؟ أين موضع العالم على الصراط؟ أين موضع العالم في كل أمر من أمور الآخرة؟ أعلى المواضع بعد الأنبياء، وأعظم القدر بعد الأنبياء، لأنه دل الأمة على الله، وها هو الله يحاسبه، وها هو الله عز وجل يقبل عليه، يقبله على ربه سبحانه وتعالى. فما من فضل إلا والعالم يحوزه أولا. إن حفظ الله عز وجل رؤوسا من شدة الحر ومن عظيم العرق فالعالم على رؤوسهم، وإن أكرم الله عبدا عند الميزان فالعالم على رؤوسهم، وإن كان ناس على الصراط كالبرق والريح فالعالم في مقدمتهم بعد الأنبياء والمرسلين، لأنه هو الذي دل الأمة على ذلك. فهذا طريق عظيم لمن حسنت نيته، وطريق عظيم لمن أينعت ثمرته وأخذ من ثمار السنة ما هذب به نفسه أولا. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا إلى الافتقار يا أخوان، انظروا إلى الافتقار، سبحان الله، انظروا إلى الافتقار. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا فيطأطئ رأسه حتى تمس لحيته أصل رحله، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصرف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حاله، لزوم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حاله. هذه أبواب يدونها العلماء يترجمون ما يحيون به، فهم أدرى الناس وأعلم الناس وألمس الناس لهذه المعاني. هذا ابن حبان، لكن أنت لا ذهبت ولا جئت ولا قدر لك يعني إلا بعض محفوظات، تجد التطاول والتعالي، ولربما لا يكون عندك أصلا محفوظات، تجد التطاول والتعالي والشموخ وكلام بلغة العلماء، وكأن ابن تيمية بيتكلم، كأن أحمد بيتكلم، كأن، فما تعرف تلك المعاني أنت، سبحان الله. نعم.
قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا، فإني قد تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه شيئا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه
بل عبدنا الخضر. نعم.
فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك تلقاه، فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا، فقال لموسى حين سأله الغداء أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
نعم الشاهد في الحديث ما هو يا إخوان؟
تواضع موسى.
الشاهد في الحديث نعم ها؟ فقال موضع الشاهد بالضبط. طيب فقال لا. ها؟ لم يرد علم الله، يعني أنه إذا كان موسى هذا عليه السلام نبي الله وكليمه ومن أعظم الأنبياء والرسل وهو من أولي العزم، ومع ذلك علمه الله عز وجل، فلما سئل هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى لا، فعاتبه الله عز وجل كما جاء في الرواية الأخرى إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان ينبغي أن يقول الله أعلم مع أنه تكلم بما يعلم، ما يعلم موسى أن أحدا أعلم منه، لكن هذا مقام رفيع عظيم، مقام الأنبياء فله من التربية ما ليس لغيرهم، لهذا عاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. فإذا كان هذا موسى عليه السلام فما بالك أنت؟ فالعالم في حاجة ماسة إلى أن يلزم افتقار إلى في كل حال، ومن ذلك إذا سئل عن شيء ولا يعلمه فلا ينبغي أن يقول إلا الله أعلم لا أدري. نعم ويرد العلم لعالمه. نعم وبيأخذ فائدة ليس بلازم تكون من كل وجه، ليس بلازم تكون من كل وجه يعني، لكن انتفع بالمفهوم، يعني إذا كان هذا فضل موسى عليه السلام وإذا كان هذا فضله وما كانته وكذا وكذا فما بالك بغيره، فلا ينبغي أن تتصلف بالعلم وتمتنع من أن تكل العلم إلى عالمه وتتكلم بالعلم وترقب الله كفائدة عامة، وليس أن موسى عليه السلام عند هذا تصلف حاشاه، ولا التقول على الله بالعلم، فإن موسى قال بما يظهر له من العلم ما يدري فعلا أن أحد أعلم، لكن ولو ما أحط بالأرض، هذا مقام أنبياء. نعم لا هو ما يحكم على موسى، هو حكم على موسى. بتكلم في مين؟ في معين ده بقول مثال لكذا، يعني اذا هو كذا مش مثال لانه بيضرب مثل، لا هو نفسه بس يقولك ده مثال لكذا، مثل ما يأتي واحد مخالف فتقول ده مثال لمن يعرض عن حكم الله، ده مثال مش مثال ان هو لا تقصده وتقصد نظيره، لا نفسه تقول هذا مثال لمن اعرض عن ذكر الله مثلا، تقول هذا مثال لمن لم يراعي شعائر الله حرمات الله، هذا مثال يعني هو نفسه. فموسى يتفضل لما تكلم على موسى عليه السلام يقول هذا مثال القائد، هو ما يقصد هذا مثال وان موسى ليس كذلك، لا ان موسى كذلك، مثال عملي مثال تطبيقي، قبح الله تلك الكلمة. هو صدق الشيخ ابن باز لما قال دي ردة مستقلة. نعم يعني انا لكن ما انا ابوي بقول لك مثلا ايه باب مثلا باب انه لا يجوز ان تقول فيما لا تعلم اعلم او فيما تدري ادري مثلا، ثم تاتي بهذا الدليل، الدليل الاستنباط من هذا، الاستنباط من هذا هو ماذا؟ الاستنباط من هذا فائده اعم بالمفهوم بقى، فاذا كان هذا في موسى عليه السلام وليس شيء فيه فما بالك بمن يتصلف بالعلم فيتعالى فلا يرد العلم الى خالقه؟ لا ما فيها شيء، هو الاولى الترك عشان محمود ده فهمك انت.
لا هو يقصد
لا ما فيها ما فيها اشكال لا ما فيها شيء. هذا فائدة عامة ومعلوم ان الفائدة العامة غير فانك قد تستنبط من الواقعة فوائد اكثر من الواقعة، لان هذا من باب الايه، من باب الاشارة، مثل ما تقول النهي عن الضرب لمن قال اف، فتقول هذا من باب اولى. فايضا هنا اذا كان هذا في موسى عليه السلام ولم يحصل منه شيء، فكيف بالمتصلف بالعلم الذي يابى ان يقول لا ادري، والذي يخرج من حول الله عز وجل وقوة الله عز وجل الى حول علمه وقوة علمه؟ نعم، يعني هذا بالدلالة يا محمود، يعني يقول من باب اولى من تصلف بالعلم يحذر. اذا كان من لم يتصلف ومن لزم الافتقار في كل حال الى الله سبحانه وتعالى، فيقول نأخذ من هذا اذا كان الله عاتب موسى على كلمة الله أعلم، فنأخذ من هذا إيه؟ نأخذ من هذا أن الإنسان، أن العالم يلزم الافتقار إلى الله دائما، لأن لست كموسى عليه السلام، ولا يأتيك واحد يتصلب بعلمه ويعتمد على علمه وكذا فلست بأعلم من موسى، ولا أن يترك الافتقار الله لحظة فلست بأفضل من موسى عليه السلام. هذا المراد يعني. نعم.
قال: ذكر الخبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في القصة. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء، أين جعل؟ قال: الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما يشاء.
نعم، أي أنه يعطي الجواب بالتضمن، فيقول إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في القصة، يعني ما يعطيك الجواب المباشر لكن يقيس لك قياسا تفهم منه هذا. فلما قال الرجل: يا محمد، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ النبي ما قال له أين النار، ما قال له أين النار، لكن كأن الرجل كده ظن أن الجنة تستوعب السماوات والأرض، إذا لا مجال ولا محل للنار. يبقى الجواب المفترض يكون ايه؟ يكون اين النار بالضبط. النبي قال: ارأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء، اين جعل؟ فين الليل ما راح؟ فين جعل؟ قال: الله اعلم. قال: فان الله يفعل ما يشاء. لماذا أجاب النبي بهذا على سبيل التشبيه والمقايسة ولم يعطي الجواب الفصل؟ قال مثلا: الجنة في كذا، النار في كذا، لماذا لجأ النبي إلى المقايسة هنا والتشبيه ولم يلجأ إلى الجواب المباشر؟ ها لطفي. لأنه لا يترتب عليه عمل. قول يا محمود. أحسنت أحسنت، لأن الذي دفع الرجل إلى السؤال ظاهرة في رأسه، طريقة في ذهنه، فأراد النبي أن يعالج الطريقة ثم ستفهم المراد من خلال القياس، لكن الأعم ما هو؟ الطريقة. ما الذي دفعك أن تسأل؟ ما الذي دفعك أن تسأل؟ الذي دفعه أن يسأل أنه قاس الأمور بما بالأمور المادية، فين الجنة، فين النار، فين مش عارف إيه، فين كذا، دي جنة عرضها السماوات والأرض، تبقى أين النار؟ فنبي عالج هذه أرأيت لو كذا كذا كذا، فقال: الله أعلم. يبقى أنت لن تسأل عن هذا السؤال فقط، لو فتحت هذا الباب فلن تنتهي. من هنا كان تجديد عائشة رضي الله عنها على معاذة لما قالت ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، حرورية أنت؟ وكلام سعيد المسيب أيضا تلك السنة يا ابن أخي، من هنا يأتي فقه هذا الباب. فأنت تعالج الآن إيه؟ تعالج الآن ظاهرة، تعالج الآن أمرا في الرأس يمكن أن يفضي بك إلى محظور، محظور. فالأمور لا تقص بالعقل. اقرأ الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. اقرأ هذا وتعبد الله عز وجل. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، تعبد بهذا النزول. لكن ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، طب ينزل في ثلث الليل وثلث الليل يختلف في أماكن تانية، يبقى هيبقى نزيلا إزاي ينزل في الثلث والثلث مختلف بحسب الكرة الأرضية؟ إذن سيبقى نزيلا. يبقى بدلا من ينزل ربنا في ثلث الأخير، يبقى ينزل ربنا دائما، ربنا نازل دائما. لا تقل لا، اتق لا، لا تقل هذا. وعلى كل قوم على وجه الأرض أن يتعبدوا الله بثلث الليل ينزل ربنا، والله لا يقاس بخلقه. ومن هنا كان التعطيل للصفات، لأنهم قاسوا الله بخلقه أولا في الذهن وعليه فلا ينبغي أن يقاس الله بخلقه، فعطلوا الصفة، فما فهموا من النزول إلى النزول المخلوق، وهذا لا يليق بالله عندهم، فقالوا نعطل. بدلا من أن يقولوا نثبت مع قولنا ليس كمثل شيء، لا نعطل. فكان التعطيل نتيجة إدخال ماذا؟ العقل في هذه الأمور، وقياس هذه الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج أمرا هنا. نعم، مثل ما قال الرجل لما قال له يا رسول الله إن يعني لما رزق بولد لونه يختلف عن لون الأولاد، النبي كان ممكن يجيبه وبيسأل يقول ولد الفراش، تريد أن تنفي ذلك انفي باللعان، لكن ولد الفراش قد يصبر الرجل بس ما. لكن ماذا قاله النبي؟ قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، يعني لونه مخالف. قال من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. جواب لن ينسى أبدا، لن ينسى. نعم.
قال ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال وكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل؟ أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال فما إضاعتها؟ قال إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة.
فالنبي ما أجاب الرجل على سؤاله وقطع الحديث وأجاب، إنما مضى ولم يجبه عن الفور. قال هنا باب ذكر خبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور. وهذا على الفور، لكن في المجلس الأمر هين، فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب، هناك فرق بين قاعدة تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الخطاب ممكن أنا ما أجيبك الآن، أنا سأرجئك 10 دقائق، أنا سأرجئك إلى الغد، لأن حاجتك بعد شهر، وأريد أن أربيك وأريد أن أشدد عليك. فعن وقت الخطاب يختلف عن وقت الحاجة. عن وقت الخطاب ممكن لعلة من العلل لأي شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الخطاب، أخر البيان عن وقت الخطاب، لأن الرجل لما سأل والنبي يمضي في حديثه والنبي يحدث، لما سأل ما كان ينبغي لو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا شيء يتعلق بالسؤال كان قد زل اللسان ولا شيء، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابه بعد أن فرغ. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا. قال إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف يضعتها؟ قال إذا وسيد الأمر. دماء لم يرجئه لأن انتهى العلة، وقد تؤجله إلى ما بعد المجلس إذا لزاما إذا لم يكن عندك علم. قد يسألك سائل فتؤجل ذلك إلى ما بعد المجلس إلى الغد لأنه ما عندك علم، فتقول أنظر هذه المسألة ثم أرد عليك غدا لأن ما عندك علم. أما من كان عنده علم فإنه يرد على السائل ويجيب السائل، إلا إذا تعلق شيء شرعي بتأخير الخطاب البيان عن وقت الخطاب لا بتأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج. والأحوال في ذلك قد تكثر والأسباب قد تتعدد، في أن الإنسان العالم قد لا يجيب عن السائل فورا ويؤخر هذا عن وقت الخطاب لعلة شرعية ولحاجة شرعية. أما عن وقت الحاجة فلا ينبغي لعالم عنده علم أن يؤخر بيانا عن وقت الحاجة. نعم.
قال ذكر
نكتفي بهذا.